بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نستضيف في هذه الليلة شيخ مالك حباب السندي وأنس، يحدثنا عن تلاوة القرآن وتعظيمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الكلام حول كتاب ربنا جل وعلا مما تشتاق إليه النفوس، ترتاح إليه الأسماع، فهو غذاء الأرواح، وهو الهدى والرشاد. وقد كانت هذه الأمم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جهالة، في ظلام، كانوا ينتهكون حرمات الله تبارك وتعالى، كانوا يقطعون السبيل، حتى أرسل الله تبارك وتعالى رسوله بهذا الكتاب العظيم. قد قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فهو أحسن الكلام وأحسن الحديث، هو أفضل الكتب من الله تبارك وتعالى، هو خاتمة الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى. الكلام حوله مما ينبغي للمسلم أن يعتني به. إذا نظرنا إلى أول وإلى صدر هذه الأمة نجدهم عظموا هذا الكتاب تعظيما كبيرا، وتمسكوا به حتى صاروا وأصبحوا خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ لأنهم تمسكوا بحبل الله تبارك وتعالى، تمسكوا بكتابه جل وعلا. هذا الكتاب العظيم قد انبهر من المخلوقات، فالجن حينما سمعوا هذا الكتاب انبهروا منه، وأوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الفاظ جزلة، معاني عظيمة. لماذا؟ لأنه كلام الرب تبارك وتعالى، والكلام يشرف ويعظم بنسبته إلى قائله. إذا قلنا كلام فلان من الناس فهو بمرتبة فلان من الناس، إذا قلنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو برتبة النبي صلى الله عليه وسلم، نعظم ونحترم هذا الكلام. وإذا قلنا كلام الله تبارك وتعالى فهو أعظم وأجل، هو صفة من صفاته تبارك وتعالى. الله عز وجل قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كما قلنا فيه الهدى والرشاد والسعادة والفلاح في الدارين للناس. فينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الكتاب، وأن يتلو هذا الكتاب، وأن يعظم هذا الكتاب، وهذا مما أمرنا به في الدين. وهذا الكتاب مبارك أنزلناه، كما قال الله تبارك وتعالى. انظر إلى الكفار كيف أيضا انبهروا من هذا القرآن. لما أتى المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الوليد بن المغيرة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اقرأ علي القرآن، يريد يستمع الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ عليه الصلاة والسلام قوله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم إعادة هذه الآية، قال أعدها عليه، فأعادها عليه عليه الصلاة والسلام. ثم قال الوليد بن المغيرة، وهو أحد البلغاء والفصحاء من كفار قريش، قال قولته المشهورة: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمورد وإن أعلاه لمفلس. وما يقول هذا بشر، وما يقول هذا بشر. ثم حكى الله عز وجل عن هذا الكافر ماذا قال حينما لامه كفار قريش، فسجل هذا الاعتراف وتكلم بهذه الكلمة حينما سمع هذه الآيات البينة. إذن علم الفصحاء وعلمت الجن وعلم الناس أن هذا كلام لا يشبه كلام المخلوقين ولا يشبه كلام البشر، لا يقول هذا بشر، إنما هو كلام الله عز وجل. إذن ما موقفي وموقفك من هذا الكلام الذي انبهر به وسحر البلغاء والعظماء؟ ما موقفي وموقفك؟ تعظيم هذا الكتاب وتكريم هذا الكتاب وتبجيل هذا الكتاب والحرص على تلاوة هذا الكتاب، لأن التلاوة أيضا بما يعظم به هذا الكتاب. تريد تعظيم كتاب الله عز وجل، تحفظه من الامتحان، وكذلك تحفظه في صدرك بالعمل والتلاوة وغير ذلك من أعمار الله تبارك وتعالى به. جاء عن الإمام النووي رحمه الله أنه قال: أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق، أجمعوا على تعظيمه. فلو أتى أحد الناس والعياذ بالله مسك المصحف هكذا ورمى في الأرض هكذا، هذا امتحان والعياذ بالله، وهذا يعد ردة والعياذ بالله، لأنه لا يعظم شعائر الله تبارك وتعالى، ومن يعظمها فإنه دليل على تقوى الله عز وجل في قلبه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب، فإنه من تقوى القلوب. فإذا علم أنه لا يعظم شعائر الله ولا يعظم كتاب الله، هذا دلالة والعياذ بالله على انتزاع هذه التقوى من قلبه، فلذلك لا بد من تكريم وتمجيد هذا الكتاب العظيم. وجاء عن القاضي عياض قال: من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه فهو كافر بالإجماع، الإجماع المسلم يكفر والعياذ بالله إذا امتهن كتاب الله تبارك وتعالى، لأن تعظيمه معلوم من الدين بالضرورة، لا يجوز للإنسان أن يتقحم هذه المعصية وأن يفعل هذه المعصية ويذهب ويمتهن كتاب الله تبارك وتعالى. ليس تعظيم الكتاب كتاب الله عز وجل ليس تعظيمه وليس يعني من تكريم كتاب الله عز وجل أن يعلق على الجدران كما يقول بعض الناس، ولا أن يزخرف ويزين، هذا ليس من التعظيم، هذا إن سلم فاعله من الإثم فإنه لا يؤجر عليه، زخرفة المصحف وتعليق المصحف الآيات هذا إن سلم صاحبها من الإثم فإنه لن يؤجر عليها، مجرد التعليق هذا قد يدخل الإنسان في باب يعرض هذه المعلقات إلى الامتحان، ولو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، عندهم جهود وعندهم مجالس وعندهم كل شيء، وما علقوا شيء من هذه الآيات القرآنية الكريمة التي نرى بعض الناس يعلقها، إنما تعظيم كتاب الله تبارك وتعالى أن يعظم بالعمل به وامتثاله أوامره والتزام بأوامره واجتناب نواهيه، هكذا يعظم كتاب الله عز وجل، ولا يتكلم المرء بما لا يعلم في كتاب الله تبارك وتعالى، إذا سئل عن آية في كتاب الله عز وجل فعرف الإجابة فليقل، إذا لم يعرف الإجابة فمن تعظيم القرآن أن يقول لا أدري، أن يقول لا أدري، ولا يجوز له أن يتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى بغير علم ولا فهم، هذا من تعظيم كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك التفكر وفهم المعاني، هذا من تعظيم كتاب الله تبارك وتعالى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفكر والتدبر المورث للخشية والرجوع إلى الله عز وجل والعمل بهذا الكتاب، هذا من تعظيم كتاب الله عز وجل. لذلك حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من طائفة ومن أقوام سيخرجون في هذه الأمة لا يوجد عندهم هذا النوع من التعظيم لكتاب الله عز وجل، لا يفهمون كتاب الله عز وجل على مراده، ولا يخالط قلوبهم، ولا يتدبرون، ولا يأتمرون بأمره، بل يضلون وينحرفون في فهم كتاب الله عز وجل وفي كتاب الله بحجة كتاب الله تبارك وتعالى. يريدون الكتاب لكنهم يضلون عن هذا الكتاب. من هؤلاء؟ الخوارج. حذرنا منهم صلى الله عليه وسلم حينما قال يخرج فيكم قوم يحقرون صلاتكم مع صلاتهم صيامهم مع صيامهم، ثم قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم، لا يفهمون القرآن ولا يخالط قلوبهم، إذا لم يعظموا كتاب الله تبارك وتعالى. المحصلة النهائية انحرفوا عن فهم كتاب الله عز وجل. النتيجة ظلوا في ممارساتهم وفي أعمالهم وفي اعتقاداتهم وما إلى ذلك. السبب ما عظموا كتاب الله حق تعظيمه، ما عظموا كتاب الله حق تعظيمه. قال العلماء من تعظيم كتاب الله أن ينظف المرء فمه عند إرادة القراءة، حينما يريد يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى فإنه ينظف فمه، هذا من تعظيم كتاب الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه إلى أن قال حتى يضع فاه على فيه، حتى يضع فمه على فمه، يتلقى القرآن منه مباشرة هذا الملك. قال فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. قال صلى الله عليه وسلم فطهروا أفواهكم للقرآن، وهذا أخرجه البزار وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ذلك من تعظيم كتاب الله عز وجل ومن تعظيم القرآن أن يتلقاه المرء من العلماء من القراء، إذا أردت فهمه تلقيته من المفسرين، إذا أردت تلاوته تلقيته من القراء، لتأخذ هذا الكتاب من مصدره. هذا العلم علم النبوة وعلم الوحي هذا ميراث ورثه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهذا الميراث ينقل على مر الأزمان. فإذا أردت كتاب الله عز وجل فمن تعظيمه أن تأخذه بمكانه الصحيح، إن أردت التفسير تأخذه من المفسرين، أردت التلاوة تذهب إلى القراء، وهكذا. هذا من تعظيم كتاب الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، في بعض الأحاديث إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. فقال أبي رضي الله عنه الله سمعني، هل الله عز وجل سمعني؟ فقال المسلم نعم، فبكى رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل من الصحابة الذين أمرنا أن نأخذ القرآن وأن نقرأ القرآن على قراءته، أبي رضي الله عنه يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أبيا، ويأتي أبي ويأخذ القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بذل القرآن للمستفيدين هذا من تعظيم الشارع، والأخذ من المصدر الصحيح هذا أيضا من تعظيم كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك من تعظيم كتاب الله عز وجل عدم المماراة فيه، لا يجادل الإنسان في كتاب الله عز وجل، لا يجادل ولا يماري في كتاب الله عز وجل إن كان يعرف وجه الصواب فيه وإلا فليسكت. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوم، إذا اختلفتم فقوم. لا يجعل الإنسان الآيات القرآنية هذا ليس من تعظيم كتاب الله، بل من التعظيم أنه إذا وقعت خصومة ومجادلة والآيات تقرأ وفلان يجادل فلان خلاص يقف كل شيء، يقف يعظم كتاب الله عز وجل، ينصرف كل أحد، يسأل من عنده علم العالم ويتبع قوله وانتهى. المماراة والمجاراة في كتاب الله عز وجل منهي عنها، لا يجوز الإنسان يتكلم بلا علم. كذلك المحافظة على كتاب الله عز وجل من الامتحان ومن الأوساخ وما إلى ذلك، هذا يفعله عموم المسلمين ولله الحمد، يحرصون عليه ويطهرون ويجعلون في المكان المصان المرتفع لا يبتذل ويرمى على الأرض، هذا كله من تعظيم كتاب الله عز وجل، ذلك هو يعظم شاعر الله ومنها المتقوى. يجب علينا أن ندافع عن كلام الله تبارك وتعالى أياً كان هذا المهاجم لكتاب الله، ندافع عن كتاب ربنا وعرض على أهل الباطل في تأويلاتهم في تحريفاتهم في طعونهم في شبهاتهم وما إلى ذلك. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان من أشد المدافعين عن كتاب الله تبارك وتعالى، قرأ هشام بن حكيم، قرأ سورة الفرقان على غير الذي قرأه عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الصلاة خلفه يصلي، فاستنكر عمر قراءة هشام، فتصبر في الصلاة حتى انقضت، ثم قال فلببته، مسكه وجره جرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن عمر يقرأ القرآن على غير الذي أقرأتني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله تلك حديث اقرأ يا هشام، فقرأ القراءة التي أنكرها عمر، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأ القراءة التي تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت وهكذا أنزل، أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كافر كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه عرضي حتى تلاوة الكتاب بالصورة التي ظنها خطأ استنكرها ودافع عن كتاب الله عز وجل، وأخذ يجر هذا الصحابي وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يدافع عن كتاب الله تبارك وتعالى. واجب علينا أن ندافع عن كتاب الله عز وجل، واجب على ولاة الأمور ونحوهم أن يدافعوا عن كتاب الله تبارك وتعالى، أن يضعوا العقوبات لمن يتطاول على كتاب الله جل وعلا في علاه. قلنا من أنواع تعظيم كتاب الله عز وجل المحافظة على قراءة هذا القرآن، المحافظة على تعلم القرآن، المحافظة على تعليم القرآن، هذا كله من تعظيم كتاب الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال صلى الله عليه وسلم ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يقول الإمام النووي ما معنى كلامه رحمه الله عند شرح لهذا الحديث، قال هذا يحصل في كل مكان يجتمع فيه المسلمون على كتاب الله تبارك وتعالى، ليس مخصوصا فقط في المسجد ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله، قال هذا القيد خرج مخرج الواقع، بمعنى أنه لا يوجد عندهم مجالس في ذاك الزمن، فأين يجلسون؟ يجلسون في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام خرج مخرج الواقع، أي مكان يجتمع فيه على تعلم كتاب الله عز وجل، سواء في مدرسة، سواء في جامعة، سواء في مسجد، سواء في ديوان، سواء في أي مكان يشمل هذا الفضل المجتمعين بإذن الله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يشملنا برحمته. إذا نظرنا إلى أهمية تعلم كتاب الله وتعلم قراءة القرآن، بعض الناس يعني يزهد والعياذ بالله بتعلم القراءة، بتعلم القراءة يزهد ولا يتعلم ولا يبذل من وقته وجهده لتعلم كتاب الله عز وجل. يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة يجلسون في مؤخرات مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق أو دية موجودة عنده في ذلك المكان، فيأتي منه بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ من يحب هذا يا ناس؟ من يحب أن يذهب ويأتي بناقتين غير سرقة ولا إثم ولا غصب ولا لو مثلناها بهذا المثال في زمننا اليوم، من من الناس يحب أن يذهب إلى البنك المركز ويأتي باثنين مليون لا إثم ولا سرقة ولا رشوة ولا تزوير، منحة هكذا يذهب ويعطونه منها، يجد الشوارع مكتظة. السبب يريد الناس المال، صح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد ليتعلم آيتين خير له من ناقتين؟ يعني آيتين خير من مليونين. أول الناقة عندهم هي الطعام وهي الشراب وهي المركب وهي الملبس وهي كل شيء، الثروة هي الثروة عندهم. فإذا قلنا للناس اذهب وتعلم آيتين خير لك من هذه الإبل أو خير لك من هذه الأموال، هذا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وثلاث خير له من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل، 20 آية خير من 20 ناقة، ومئة خير من 100، وهكذا. فلو غدا الإنسان وتعلم آيات من كتاب الله عز وجل تبقى معه ويرقى بها في الدنيا وفي الآخرة. من أعظم المطهرات من الذنوب، وكلنا أصحاب ذنوب، قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لو تدبر الإنسان هذه الآية وربطها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا ربط الإنسان المسلم هذه الآية بهذا الحديث تبين له أن الحرف الواحد من كتاب الله عز وجل بعشر حسنات والحسنات تذهب السيئات، لو قرأ شيئا من كتاب الله عز وجل لأتى بآلاف الحسنات التي تمحو كثيرا من السيئات. هذا فيه تطهير وفيه إزالة لهذه الذنوب والمعاصي التي نذنبها ونعملها الليل والنهار، وأمر ميسور جدا خصوصا مع التطور الحاصل اليوم. الإنسان يأتي بالهاتف ويجد فيه المصحف المطبوع والمصحف المسموع، كل شيء موجود موفر. لو قرأ الإنسان واستغل وقته بتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى وتعلم كتاب الله تبارك وتعالى حصل الخير الكثير العظيم من الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبين فضل هذا الكتاب وأنه لا يتخلى عنك، أنت تقبل على كتاب الله لا يخزيك الله عز وجل، وهذا الكتاب لن يتخلى عنك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحر مصدق. شافع مشفع يعني يشفع لك عند الله تبارك وتعالى، وماحل يعني ساعي يسعى في فكاكك من النار، ويصدقه الله تبارك وتعالى، يعني يدافع عنك يوم القيامة. يأتي يوم القيامة أصحاب القرآن تقدمهم البقرة وآل عمران، القرآن يدافع ويحاجج عنك. في ذاك اليوم الذي يفر المرء من أمه وأبيه وأخيه وزوجته وجماعته وعشيرته وفصيلته وكل شيء يفر منه ويهرب منه، يأتي القرآن ويدافع عنك ويحاجج لكي يخلصك روح الله تبارك وتعالى من نار جهنم وتدخل في جنات النعيم. إذن كن مع كتاب الله تبارك وتعالى، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأ القرآن. رتب الجنان، لما قرأت آية ارتفعت درجات عند الله عز وجل وترقيت، والدرجات ليست يعني مسافة بسيطة ولا مسافة قليلة، كما بين السماء والأرض. تعلمك لآية من كتاب الله عز وجل وحفظك لآية من كتاب الله تبارك وتعالى فيه الخير الكثير، فلا تفرط بشيء من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لمسلم أن يحسد أخاه المسلم الحسد المحمود الذي قال له بغطة إلا في شيئين. الحسد، هناك حسد مذموم وهناك حسد محمود. الحسد المذموم تمني زوال الخير عن الغير، فلان عنده نعمة يتمنى والعياذ بالله يعني من قلبه أن تزول هذه النعمة عن فلان، يتمنى والعياذ بالله، هذا حسد. الغبطة لا يتمنى زوال هذه النعمة إنما يتمنى حصول مثل هذه النعمة لنفسه، هذه غبطة. يقال له حسد محمود وذاك يقال له حسد مذموم. لذلك إذا أراد أن يغبط الإنسان فليغبط على شيء يستحق الغبطة. لا حسد يعني لا غبطة محمودة وطيبة وحاملة إلا في اثنتين. واحد تنظر عنده مال ولا منصب ولا تتمنى حصول مثل هذا الخير لنفسك، لا حرج، لكن اجعل همتك أن تتمنى ما هو أرفع وأفضل من هذا. ما هذين الشيئين أو هاتين الخصلتين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرجل آتاه الله هذا الكتاب وقام به آناء الليل وآناء النهار، هذه واحدة. قال ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه الليل والنهار، يعني تتمنى أن يكون لك مال مثل مال فلان وتتصدر بهذا المال في سبيل الله عز وجل، هذه غبطة محمودة وطيبة جدا. أتمنى أن تكون عالم بكتاب الله عز وجل كما فلان عالم بكتاب الله تبارك وتعالى، وأن تقوم وتعمل بهذا الكتاب وتصلي به كما يصلي به فلان، هذه غبطة محمودة. الغبطة إن كانت صادقة ستحرك الإنسان ليعمل ويتعلم ويبلغ تلك المنازل. لذلك إذا أراد الإنسان أن يربط فليربط في هذه الخصلتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، قال إلا الذين قرأوا القرآن، فسر الآية بمثال ضمن الإيمان والعمل الصالح قراءة القرآن، فقال من قرأ كتاب الله عز وجل بصدق وحق لا يرده الله عز وجل إلى أسفل سافلين. لذلك الإنسان يحرص على قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. ونختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. وقال صلى الله عليه وسلم من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين. قراءة لجزء من القرآن وكمية من من القرآن تجعلها نصيب وورد لك من كتاب الله عز وجل في كل يوم، هذا أمر طيب جدا. ما المقدار؟ المقدار يجعل لنفسك جزء واحد في اليوم، تقرأ هذا الورد ولا تفرق ولا تهمل. لا ينقضي عليك شهر إلا وتكون قد أنهيت الكتاب من أوله إلى آخره. ارجع مرة ثانية وفي كل يوم كل جزء. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. تطهر الإنسان نفسه، يحفظ الله عز وجل هذا الإنسان بكتابه تبارك وتعالى، لا يتخلى عنك القرآن حين تحفظه. إذا ما المطلوب؟ المطلوب أن يعظم كتاب الله عز وجل عندنا، والمطلوب أن نقرأ كتاب الله عز وجل، والمطلوب أن نحفظ ما نستطيع وما يتيسر من كتاب الله تبارك وتعالى. هذه الأمور طيبة ينبغي علينا أن نحافظ عليها ونلتزم بها. أسأل الله عز وجل يوفقنا وياكم بالخير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله الشيخ الجزاء لما قدم. الأول الأسبوع القادم بإذن الله تعالى سنستأنف سلسلة أسئلة وأجوبة للصغار والأصغر من الكبار للشيخ صالح بن سعد الطويل من الدافين القادم إن شاء الله. جزاكم الله خير.
الله يجزاك خير.
خير
يا معلم. معلم؟
معلم.
كويس.